يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 78 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 24 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. وصل بنا الحديث في الحلقة الماضية أن حدثتكم عن أرضنا وماذا يجري عليها، عرضت مجموعة ليست قليلة من الفيديوهات التي تشكل وثائق واضحة تحدثنا عن واقع عالمنا الذي نعيش فيه. قطعا ما عرضته الفيديوهات يمثل جانبا يسيرا مما عليه الواقع، فارق كبير بين أن يكون بيتك مجاورا للبركان حين أن ينفجر، وبين أن ترى لقطات وجيزة عبر الفيديو وعبر شاشة التلفزيون، فارق كبير مثلما يقال لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. ما يجري على أرض الواقع شيء، وما تنقله وسائل الإعلام شيء آخر، إنها ظلال الحقيقة. الحقيقة على أرض الواقع شيء، وما ينقل في الإعلام شيء باهت وباهت جدا، بالقياس إلى شدة اللوعة وشدة المرارة التي تجري على أرض الواقع. على أي حال، إنني عرضت لكم مشاهد عن الفقر أزمة الغذاء، المجاعات، مشكلة الحيوانات المنوية عند رجال الأرض، انقراض النباتات، مشاكل الزراعة، انقراض الحشرات، انقراض الحيوانات، وبأرقام مذهلة. المناخ، وما أدراك ما المناخ؟ الخسائر المالية، إلى أن وصلت معكم إلى الفاجعة الكبيرة التي عنوانها الكوارث الطبيعية. كل هذا عرضته بين أيديكم، وبقي الكثير، هناك الكثير من العناوين التي ما وضعت يدي عليها لضيق الوقت، فما عرضته لكم كان أمثلة، ما عرضته لكم في الحقيقة هو الذي يعرض على خشبة المسرح. أتحدث عن مسرح الحياة، أتحدث عن مسرح كوكبنا هذا، ونحن المشاهدون، نحن جمهور ذلك المسرح في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان نكون نحن الذين تجري علينا مجريات المسرحية، قد نكون من أبطالها، وقد نكون على حاشيتها، على هامشها. فما مر الحديث عنه في الحلقة الماضية هو الذي يتحرك على خشبة المسرح. في هذه الحلقة أريد أن أدخل معكم إلى كواليس المسرح، حديث طويل مفصل عند الحكومات، في وسائل الإعلام، في المراكز العلمية والبحثية. وهنا مربط الفرس، فأكثر الكلام يأتينا من هنا، من المراكز العلمية والبحثية. هناك حديث مفصل عن الأسباب التي جعلت أرضنا بهذه الحالة، وجعلت عالمنا بهذا الواقع الذي نعيش جانبا منه ونشاهد جانبا آخر. فنحن لا نستطيع أن نعيش في كل جوانبه، نعيش في جانب ونشاهد جانبا آخر. الحديث عن الأسباب حديث متشعب، ولا بد أن نوضح نقطة مهمة للغاية في فهم الذي يجري في حياتنا ويجري حولنا. النقطة المهمة، إذا ما تصورنا أن سببا واحدا من الأسباب التي يتحدث عنها المتحدثون هو هذا الذي فعل ما فعل بنا، أتحدث عن الأسباب التي يمكن أن تدرس ويمكن لعلماء الأرض أن يسلطوا الضوء عليها. لا نستطيع أن نرجع الأمر إلى سبب واحد، إنها شبكة من الأسباب يتصل بعضها بالبعض الآخر، إنها شبكة على طبقات من الأسباب، والأسباب ما كلها بدرجة واحدة من الشدة والقوة. هناك أسباب مباشرة، هناك أسباب غير مباشرة، هناك أسباب قوية جدا وهناك أسباب ضعيفة جدا، هناك أسباب متواصلة وهناك أسباب متقطعة، إنها شبكة معقدة من الأسباب وعلى طبقات ليست في طبقة واحدة. أضرب لكم مثالا وبعد ذلك أعود إلى صلب موضوعي. في أيامنا هذه الناس يلبسون الكمامة. إذا أردنا أن نبحث في الأسباب التي تجعل الناس يلبسون الكمامة على وجوههم، هناك من يلبس الكمامة للخلاص من العدوى، هذا هو السبب الذي يدفعه كي يلبس الكمامة، الخلاص من العدوى من الجهتين، إذا كان هو مصابا فلا يريد أن ينقل العدوى إلى الآخرين، وكذلك كي يحمي نفسه ويحمي عائلته حينما يخرج إلى الخارج، فلربما من دون كمامة ينتقل الفيروس إليه، قد تكون الكمامة حامية له بدرجة من الدرجات، فهو لا يريد أن يعود إلى بيته حاملا معه العدوى إلى أسرته. إذن هناك من الناس يلبسون الكمامة للخلاص من العدوى من الطرفين، من قبلهم ومن قبل الآخرين، هذا السبب حقيقي وموجود. وهناك مجموعة أخرى من الناس لا تفكر بموضوع العدوى، إنما تريد أن تحافظ على سلامتها وعلى سلامة الآخرين من أسرهم، من زملائهم في العمل، من الناس جميعا. فهناك سبب يدفع هؤلاء الناس حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، هذه جهة أخرى وهذه طريقة تفكير أخرى تختلف عن السبب الأول للخلاص أو للفرار من العدوى. صحيح قد تلتقي هذه الأسباب في جهات ولكنها تفترق في جهات أخرى. هناك من يلبس الكمامة التزاما بالقانون، بقانون الحكومة التي فرضت ذلك، مرة التزاما بالقانون احتراما له، احتراما للقانون، ومرة خوفا من العقوبة القانونية. هذا سبب وهذا سبب. يلبسون الكمامة لأجل القانون، ولكن تارة احتراما للقانون، وأخرى خوفا من عقوبة القانون. هناك من يلبسون الكمامة دفعا للمشاكل مع الحكومة وللمشاكل مع الناس، فهم حينما يريدون أن يذهبوا إلى شركة، إلى دائرة، لا يريدون أن يسمعوا كلاما من جهة حكومية أو حتى من الناس، حينما يستقلون وسائل النقل العام فدفعا للمشاكل مع الحكومة ومع الناس يلبسون الكمامة. هناك من الناس يلبسون الكمامة التزاما دينيا، لأن الجهة الدينية التي يتمسكون بتعاليمها فرضت عليهم دينيا أن يلبسوا الكمامة. هناك وهناك، لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر في السبب الرئيسي، إنه الفيروس. الفيروس هو الذي دفع الحكومة أن تقنن القوانين، وهو الذي دفع الجهات الدينية أن تصدر الأحكام الدينية، وهو الفيروس. حتى الذين يلبسون الكمامة بملاحظة الفيروس، نظرهم واهتمامهم بالفيروس، فهم تارة يلبسون الكمامة للخلاص من هذا الفيروس، وأخرى خوفا من المرض وآثاره، وأخرى خوفا من العواقب المجهولة، القائمة طويلة. تلاحظون أن قضية بسيطة هو أن يلبس الناس الكمامة تتعدد الأسباب، قد تلتقي هذه الأسباب وقد تفترق، قد تكون الغاية واحدة في جهة من الجهات، لكننا إذا أردنا أن ننظر بدقة لكل هذه الأسباب فإنها تشكل شبكة من الأسباب، وهذه الشبكة من الأسباب ليست في طبقة واحدة، إنها عدة طبقات، وطبقة تتصل بطبقة أخرى، قد تتعانق بعض هذه الأسباب وقد يبتعد بعضها عن البعض الآخر. المثال أعتقد أنه صار واضحا، نلبس الكمامة لحزمة من الأسباب، والناس يختلفون في فهمهم في تعاملهم مع هذا الموضوع. موضوع صغير حينما نتحدث عن أسبابه كل هذا التفصيل، قطعا مثلما أقول دائما الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه. المثال الذي ضربته لكم مثال الكمامة مثال يقرب من وجه ولكنه يبعد من وجوه. الموضوعات التي طرقتها في الحلقة الماضية موضوعات معقدة متشعبة، لكنني جئت بالمثال لأجل الفكرة الإجمالية فيه، من أن الأسباب تتشكل في شبكة من عدة طبقات، أن نتصور سببا واحدا في أي موضوع من الموضوعات، هذه سذاجة في الفكر وسطحية في الفهم. كوننا وديننا أيضا، نحن نتحدث عن التكوين وعن التشريع، في التكوين وفي التشريع هناك شبكات من الأسباب، شبكات معقدة جدا وعلى طبقات تتواصل هذه الطبقات مع بعضها وربما لا تتواصل في بعض حالاتها أو في حيثية من حيثياتها. نذهب إلى فاصل.
عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
ما يجري على أرضنا من تعقيدات، مر الحديث عن بعضها في الحلقة الماضية. حينما نبحث عن الأسباب، هناك أسباب كثيرة تحدث عنها المختصون. بعض تلك الأسباب حقيقية، لقد تأكدوا منها بنحو علمي، وبعض تلك الأسباب التي تحدثوا عنها في مستوى الاحتمال، لا يملكون دليلا قطعيا عليها. قالوا وقالوا وقالوا، لكن في نهاية الأمر فإن السبب هو الإنسان. أنا لا أريد أن أناقش كل ما ذكر على ألسنة العلماء وألسنة المختصين في المجالات التي ترتبط بالموضوعات التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، لا أريد أن أتحدث وأن أناقش وأن أورد كل ما قالوا، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا، لكنني أجمل لكم الكلام. السبب هو الإنسان، الإنسان هو السبب. جشع الإنسان، طمع الإنسان، عدم مبالاته بالآخرين، دكتاتورية الإنسان، سفاهة الإنسان، الرغبة في التملك الجامح التي تهيمن على عقل الإنسان وفكره. الإنسان هو السبب في هذا الذي يجري على أرضنا، في هذا الذي نشاهده يوميا ونسمع عنه يوميا ونعايشه يوميا. نعايش بعضه، نشاهد بعضه، ونسمع بعضه، وهكذا. والقضية متصلة ليس لها من آخر كما يبدو. ما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن رجع الساسة والحكام وكذلك العلماء والحكماء في العالم وأهل البحث والتحقيق رجعوا يبحثون عن مشكلة الإنسان، وفي مؤتمر عالمي كبير عقد في ذلك الوقت اجتمع فيه نجوم العالم وكبار العلماء يتحدثون عن مشكلة العالم، عن مشكلة الإنسان، عن مشكلة الحياة. هناك من شخص المشكلة بأسلوب دقيق، إنه عالم المادة والطاقة، إينشتاين. لقد شخص المشكلة في حياة البشر إنها الطاقة، الطاقة بكل أشكالها، فعلا هي هذه المشكلة، الطاقة بكل أشكالها. التوزيع غير العادل للطاقة، فهناك طاقة بل أنواع من الطاقة مكدسة في جهة معينة من العالم، وهناك مساحات واسعة تفتقر إلى الطاقة التي تحتاجها. التوزيع غير العادل للطاقة. الاستعمال غير الصحيح للطاقة. أنواع الطاقة المناسبة تتكدس في مكان، وأنواع للطاقة الضارة تتكدس في مكان آخر. ليس هناك من عدالة في التوزيع ما بين المنافع والأضرار، ليس هناك من عدالة في توزيع الطاقة بكل أشكالها. هناك جشع عند الحكومات وعند الحكام وعند أصحاب الرساميل الكبيرة، جشع عند هؤلاء بشكل مخيف ومرعب. مشكلة الإنسان هنا في الطاقة، هكذا شخصها إينشتاين، وهو تشخيص دقيق للغاية. كل الأسباب التي يتحدث عنها علماء اليوم فيما يرتبط بمشاكل الأرض، إذا أردنا أن نعود إلى كواليسها وإلى عمقها البعيد، إنها الطاقة. إينشتاين شخص مشكلة الإنسان في الطاقة، مثلما قلت لكم ومثل ما يقول هو هناك توزيع غير عادل للطاقة، وهناك استعمال سيء للطاقة، وهناك الطاقة وشؤونها وتفاصيلها وأسرارها في حياة الإنسان. الحديث عن الطاقة بكل أشكالها، عن الطاقة النفطية وسائر المعادن الأخرى، عن الطاقة النووية، وعن الطاقة الكهربائية، وعن الطاقة المائية، وعن الطاقة الهوائية، وعن الطاقة بكل أشكالها. مشكلتنا إذن في كل الموضوعات التي حدثتكم عنها، وفي كل الموضوعات التي لم أجد فسحة كي أحدثكم عنها، مشاكل حياة الإنسان على هذا الكوكب، مشاكل حياة الحيوان على هذا الكوكب، مشاكل حياة النبات، مشاكل الكائنات المجهرية على هذا الكوكب، مشاكل الأرض محورها الإنسان. ومشكلة الإنسان مثل ما شخصها أينشتاين الطاقة. لما جاء أينشتاين يريد أن يضع حلا لهذه المشكلة، وضع حلا افتراضيا، فقال مشكلة الطاقة هذه تحتاج إلى قانون عادل صالح لتوزيع الطاقة بشكل عادل، وللطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الطاقة التي توزع بشكل عادل، قانون لتوزيع الطاقة، لطريقة استعمالها، لكل التفاصيل والشؤون التي ترتبط بالطاقة بكل أشكالها، وترتبط بحاجة الإنسان لأشكال الطاقة كلها، وكيف يتصرف، وكيف ينتفع منها، وكيف تكون الموازنة ما بين المنافع والأضرار، وماذا يترتب على الإنسان من أمور يجب عليه أن يأخذها بنظر الاعتبار لما يتركه استعمال الطاقة من آثار سلبية في واقع حياتنا اليومية. هذا هو الذي افترضه أينشتاين، أن يكون هناك قانون واحد يحكم العالم، ولكنه رجع فقال وما قيمة هذا القانون الذي لا نستطيع تطبيقه في كل أنحاء العالم؟ حددنا المشكلة إنها الطاقة، الحل في تشريع قانون موحد يخلص البشرية من مشاكل الطاقة التي أشرت إليها بالإجمال قبل قليل. لكن السؤال هنا، ما نفع القانون الذي لا يطبق؟ ولذا فإن أينشتاين وجد حلا لهذه المشكلة أيضا، وجد حلا افتراضيا، قال لا بد من حكومة واحدة تحكم العالم، لا بد من حكومة عادلة صالحة واحدة تحكم العالم أجمعه كي تستطيع أن تنفذ القانون الموحد الصالح في جميع أنحاء العالم، كي توزع الطاقة بشكل عادل. وكي يتمكن الإنسان من مواجهة الأضرار مثلما يستطيع أن يحصل على المنافع، ضمن تفاصيل ذلك القانون وضمن متابعة تلك الحكومة. الحديث عن قانون واحد صالح للعالم ينظم شؤون الطاقة وشؤون الإنسان في التعامل مع الطاقة، ولا بد من حكومة عادلة صالحة واحدة تقوم بتنفيذ ذلك القانون بعدالة، حينئذ سترتفع هذه المشاكل. أقول إن تشخيص أينشتاين ليس دقيقا للغاية. صحيح أن مشكلة الإنسان هي الطاقة، المشكلة تبدأ من هنا وتعود إلى هنا إلى الطاقة، هذا هو الذي نلاحظه بأم أعيننا في الذي يجري في عالمنا اليوم. إذا أردنا أن نبحث عن جذور المشاكل السياسية في العالم وعن جذور المشاكل التجارية في العالم وعن جذور المشاكل الصناعية وعن جذور مخلفات كل ذلك، أتحدث عن مخلفات السياسة وعن مخلفات التجارة وعن مخلفات الصناعة فضلا عن الحروب ومخلفاتها المرعبة، كل ذلك يدور في ملعب الطاقة، الجميع يدورون حولها ويتحدثون عنها، المشاكل والحلول هناك في ملعب الطاقة. دقيق جدا كان أينشتاين في تشخيصه لمشكلة الإنسان، لكن الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إليها بدقة وعمق، الطاقة ومشاكل الإنسان بخصوصها هي أثر من آثار مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان ليست في الطاقة، الطاقة من آثار مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان ليست في قانون موحد ينظم شؤون الطاقة على وجه الكرة الأرضية. مشكلة الإنسان في عدم وجود حكومة واحدة عادلة. الحكومة الواحدة العادلة هي التي ستصنع القوانين الصالحة، وهي التي ستسعى إلى تطبيقها، وهي التي ستقوم بتقليل الأضرار إلى أبعد حد، وهي التي ستحافظ على منافع الطاقة في حياة المجتمعات الإنسانية. مشكلتنا إذن هنا، مشكلتنا لا في الكوارث الطبيعية ولا في تقلبات المناخ ولا في الاحتباس الحراري ولا في انتشار الفقر ولا في أزمة الغذاء ولا في انتشار المجاعات ولا ولا ولا. مشكلتنا في عدم وجود حكومة واحدة عادلة تحكم العالم، هذه هي المشكلة الحقيقية. إذا أردنا أن نبحث في كواليس هذا الموضوع فإننا سنعود إلى مشروع الغدير. مشروع الغدير مضمونه هو هذا: حكومة واحدة عادلة صالحة تحكم العالم، والبرنامج يؤخذ منها. خلاصة هذا ما قاله رسول الله في مواثيق بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. مثلما قلت لكم إنني سأحدثكم حديث الكواليس في ثقافة العترة الطاهرة، نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينه. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن
يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. مشكلتنا حينما تركنا مشروع الغدير، نواصب السقيفة أنكروا الغدير جملة وتفصيلا. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، ونواصب السقيفة الطوسي أنكروا بيعة الغدير عمليا، وإنما يظهرون إيمانهم بها بحدود لقلقة اللسان حينما يفسرون القرآن. أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي، حينما يفسرون القرآن يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم، ويفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري. حينما يستنبطون عقائدهم يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم، ويستنبطون عقائدهم وفقا لمنهج النواصب من الأشاعرة والمعتزلة. وحينما يستنبطون الفتاوى والأحكام يدوسون على بيعة الغدير بأحذيتهم، ويستنبطون ذلك عبر المنهج الشافعي. حتى الذين دخلوا في عالم السياسة منهم داسوا على بيعة الغدير بأحذيتهم، وذهبوا إلى أحضان حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. المشكلة تبدأ من هنا وتنتهي هنا في ساحة الغدير. أقرأ عليكم بعضا مما جاء في كلام الصديقة الطاهرة حينما زارت نساء المدينة أم الحسن والحسين، فماذا قالت لهن حينما سألنها كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ هكذا أجابت: أصبحت والله عائفة لدنياكم، لا أريدها، قالية لرجالكم، للذين يقال لهم المهاجرون والأنصار، قالية مبغضة لهم، متنفرة منهم، تاركة لهم، لا أريدهم. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم. عجمتهم كالذي يدخل شيئا من الطعام في فمه ولكنه بعد أن يتذوقه يتنفر منه فيسرع في لفظه من فمه، في إخراجه، في إلقائه بعيدا عنه. لفظتهم بعد أن عجمتهم، عجمتهم أدخلتهم في فمي وتذوقت طعمهم، فإذا هو قبيح جدا، ولذا فإنني قد لفظتهم أخرجتهم بعيدا عني. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، شنأتهم حكمت عليهم بالشنآن، حكمت عليهم بأسوأ ما يمكن أن يكونوا عليه، ولذا فإنني شنأتهم، أبغضتهم إلى أبعد الحدود. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، سبرتهم اختبرتهم، نزلت إلى أعماقهم، إنني عرفت حقيقتهم. كلام واضح وصريح جدا. وتستمر في حديثها مع نساء المدينة إلى أن تصل إلى هذا المحل من كلامها، وهي تحدث النساء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فتقول: أذهب إلى موطن الحاجة، من كلامها صلوات الله عليها: والله والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله، لو تكافوا، لو ابتعدوا عن زمام الأمة، والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله. نبذه أي تركه، تركه لمن؟ نبذه لعلي. والله لو تكافوا، لو أنهم ابتعدوا عن زمام الأمة، عن الإمامة والخلافة، فماذا جرى؟ الذي يجري أن برنامج الغدير هو الذي سيطبق، فماذا سيكون؟ والله لو تكافوا، كفوا أنفسهم وابتعدوا، والله لو تكافوا عن زمام، إنه زمام القيادة، زمام الإمامة، والله لو تكافوا، لو كفوا أنفسهم عن زمام نبذه رسول الله، ألقاه رسول الله لأهله، ما الذي جرى؟ لاعتلقه. من الذي يعتلقه؟ أمير المؤمنين رسول الله نبذه للذي سيعتلقه، اعتلقه، أحبه وتعلق به. لماذا؟ لأن الله يريد ذلك، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم خيبر وهو يحدث المسلمين من أنه سيعطي الراية غدا لرجل كرار غير فرار، ما هي أوصافه؟ يحبه الله ورسوله، وهو أيضا يحب الله ورسوله، هذا الكرار غير الفرار، هو هذا. والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه، لتمسك به محبا، اعتلق الشيء أحبه شديد الحب. لو أن الأمة عرفت حالها وعرفت قدر نفسها، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، وما فعلت بنفسها ما فعلت حتى ارتدت بعد بيعة سقيفة بني ساعدة، الأمة ارتدت. لو أن الأمة عرفت قدر نفسها، الأمة بكاملها لا تستطيع أن تعرف قدر نفسها، إنما هم كبار القوم كما يقولون عنهم أصحاب الحل والعقد، كبار القوم الذين تثق عامة الأمة بهم. على أي حال، لو أن الأمة أبعدت نفسها عن هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه، والله لو تكافوا، كفوا أنفسهم وكف بعضهم بعضا عن هذا الزمام، والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه الذي نبذ إليه رسول الله بذلك، لاعتلقه، لأحبه حبا لله ولرسوله، لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا. السير السجح هو السير الهادئ الناعم، السير الذي يقود إلى حياة وادعة هادئة مريحة مطمئنة سليمة، هذا هو السير السجح الذي تتحدث عنه الصديقة الكبرى. ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه، ولا أوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا قد تحير بهم الري. عبارات بليغة، الزهراء قاصدة عامدة أن تتحدث عن الموضوع بهذه البلاغة وبهذه الصور الأدبية، وهي كانت في غاية المرض وفي غاية الألم. لقد جرى ما جرى عليها بين الباب والجدار، وجرى ما جرى عليها من آلام إسقاط محسن، فضلا عن حزنها الطويل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك فهي تتحدث قاصدة عامدة أن تتكلم بهذه البلاغة وبهذه الصور الأدبية عن مشروع الغدير، كي تلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع الذي تتحدث عنه، وكي تدفعنا أن نبحث عن بلاغة كلامها وأن نتدبر في طوايا حديثها. ولسار بهم سيرا سجحا، سيرا لينا هادئا ناعما مريحا لا يكلم خشاشه. الخشاش الخشبة التي توضع في أنف البعير لأجل أن يربط بها زمام البعير، والذي يكون رؤوفا ببعيره يبحث عن خشب أملس، عن خشب صقيل، لأن الخشبة هذه ستتحرك حينما يمسك صاحب البعير بزمام البعير، فإذا كانت معوجة خشنة فيها شيء من الحراشف والنتوءات ستمزق وستدمي أنف الجمل. لكن الذي يرعى جمله ويكون رؤوفا به يبحث عن خشبة ملساء، عن خشبة ليس فيها من نتوء حتى لا يؤذي جمله حينما يمسك بزمامه. ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه حتى حينما يقنن القوانين ويفرض ما يريد أن يفرض عليهم لأنه هو الحاكم، فإنه يفعل ذلك بلين، يفعل ذلك برحمة. ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره، لا يكل، لا يصاب الناس بالملل ولا يصاب الناس بالتعب، لا يسأمون من حاكمهم ومن حكومته ومن عدالته. هذا هو برنامج الغدير. ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه، والراكب الذي يركب على ذلك الجمل لا يتعتع، لن يكون منزعجا، لن يكون قلقا لما يجري حوله في واقع حياته اليومية من قبل الحاكم ومن قبل القوانين. ولا أوردهم منهلا، المنهل المكان الذي يرد إليه الواردون كي يشربوا، كي يأخذوا من الماء لمنافعهم ومصالحهم. ولا أوردهم منهلا نميرا، الماء النمير هو الماء العذب الصافي النافع الذي ينتفع منه الناس في أمورهم وشؤونهم وتفاصيل حياتهم. ولأوردهم منهلا نميرا فضفاضا، فضفاضا واسعا متدفقا فضفاضا تطفح ضفتاه، ضفة ذلك المنهل. المنهل قد يكون ساقية، قد يكون غديرا، قد يكون نهرا. تطفح ضفتاه، تطفح بالماء، فالماء فضفاض، الماء طافح في ذلك المنهل، يتدافع جاريا طاهرا نظيفا صافيا، ولا يترنق جانبا، يترنق يتكدر. الماء يجري، الماء نظيف، وضفاف المنهل هي الأخرى نظيفة طاهرة. من هنا لا يترنق لا يتكدر الماء في جانبي المنهل، ولا يترنق جانبه، ولأصدرهم بطانا، أصدرهم بطانا، أصدرهم بعد أن وردوا، بعد أن شربوا من ذلك المنهل واكتفوا حتى امتلأت بطونهم. أصدرهم بطانا، أصدرهم بعد أن وردوا إلى ذلك المنهل. فهناك ورود وهناك صدور، الصدور بعد الورود. ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. هو لا يضحك عليهم في الإعلام فقط، حتى في سره هو مخلص لهم، هو ناصح لهم. لا أن تكون المخططات في الإعلان أمام الناس لصالح الناس، وفي السر لمصالحه الشخصية. هذا الحاكم وهذه الحكومة وفقا لمشروع الغدير ناصحة لهم في السر والعلن، ونصح لهم سرا وإعلانا. قد تحير بهم الري، تحير بهم الري، لقد ارتووا وليسوا محتاجين لشيء بعد أن ارتووا. أما هو هذا حاله، غير متحل منه بطائل، غير هنا حال، هو يقوم بهذا في حال كونه بهذا الوصف. غير إذا أردنا أن نعربها هنا إنها حال، إنها حال علي. كيف فعل كل ذلك؟ فعل كل ذلك وهو في هذا الحال، غير متحل منه بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير متحل منه بطائل. هو لم يأخذ منه شيئا كثيرا من هذا المنهل، من منافع هذه الحكومة، وإنما أخذ القليل القليل، غير متحل منه بطائل بشيء كثير، ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء. الغمر هو الكأس الصغير، هو يشرب بكأس صغير، ولكنه يصدر الأمة بهذا الوصف. ولأصدرهم بطانا، قد تحير بهم الري، تحير بهم الري، كأن الري قد دار حولهم، حار حولهم، كأن الماء يدور حولهم. قد تحير بهم الري، غير متحل منه بطائل، وإنما أخذ القليل منه، ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء. الغمر الكأس الصغير، إلا بكأس صغير من الماء، إلا بغمر الماء وردعه شرر الساغب. الساغب هو المحتاج، المحتاج لطعام، المحتاج لشراب، فكل ما أخذه أخذ كأسا صغيرا من الماء، وأخذ شيئا يردع به شرر الساغب، يردع الحاجة الشديدة لطعامه لشرابه. كل التعابير إما في أفق المجاز والاستعارة أو في أفق الكناية. أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل الدقائق لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. إلى الآن ما فتحت شيئا من هذه الكتب، ولأصدرهم بطانا قد امتلأوا بالماء، ونصح لهم سرا وإعلانا، قد تحير بهم الري، أحاط بهم الماء من كل جانب، أما هو غير متحل منه بطائل، لم يأخذ منه شيئا كثيرا، ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء، بكأس صغير من الماء وردعه شرر الساغب، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. لبان للأمة حينئذ هذا الوصف الذي تحدثت عنه الصديقة الطاهرة، حينئذ ستتكشف حقائق الناس. ولبان لهم الزاهد من الراغب، الزاهد في الحكم من الراغب فيه، والصادق من الكاذب، والصادق في الدين من الكاذب فيه. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض، ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض، بخلاف ما يجري اليوم في أرضنا. بالضبط الذي يجري اليوم في أرضنا يناقض ما جاء في هذه الجملة من كلام الصديقة الكبرى، وهي تتحدث عن منافع الأمة لو أنها التزمت ببرنامج الغدير، ببرنامج الحكومة الواحدة العادلة لهذا العالم. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض. أعيد قراءة ما قالته الصديقة الطاهرة بنحو سريع: والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه الأمير، لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا. إنما أعدت الضمير إلى الأمير لأن زهراء كانت تتحدث عن الأمير قبل هذه الجمل. وما نقموا من أبي الحسن، وبعد ذلك استمرت في حديثها إلى أن قالت: والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه، ولأوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه، ولا يترنق جانباه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، قد تحير بهم الري غير متحل منه بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل إلا بغمر الماء وردعه شرر الساغب، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض، إلى آخر كلامها صلوات الله وسلامه عليها. المضمون واضح، الخير كل الخير في برنامج الغدير، إلا أن الأمة غدرت بالغدير. نواصب سقيفة بني ساعدة غدروا بحسب طريقتهم، ونواصب سقيفة بني نجف، أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي، غدروا ببيعة الغدير أيضا بحسب طريقتهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. صار واضحا لدينا بعد البيانات المتقدمة، هناك مشكلة في عالمنا آثارها واضحة. الحلقة الماضية عرضت فيها ما عرضت من الآثار الخطيرة والخطيرة جدا لمشكلة واقعنا. السبب في كل ذلك الإنسان. إنني أجمل الحديث وأوجزه، ومشكلة الإنسان ليست في الطاقة كما كان يقول إينشتاين، مشكلة الإنسان ليست في القانون الموحد للتوزيع
العادل للطاقة في جميع أنحاء العالم. مشكلة الإنسان في عدم وجود حكومة واحدة عادلة تحكم العالم. من الذي وقف حاجزا وقاطعا للطريق أمام برنامج الحكومة الواحدة العادلة التي تحكم العالم؟ الذين غدروا ببرنامج الغدير، هناك غدر من قبل نواصب سقيفة بني ساعدة، وهذا هو الذي جرى الويلات علينا جميعا، على الذين ينتمون إلى أمة تقول عن نفسها من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله. ونحن في جونا الشيعي جرت علينا حوزة الطوسي الويلات بعد الويلات، وإلى يومنا هذا بسبب إعراضنا عن بيعة الغدير ونقضنا لمواثيق بيعة الغدير. كلام الصديقة الكبرى كان واضحا وكان جليا، وكان يشتمل على حقيقة هي هذه التي أريد أن أحدثكم عنها. ارتباط التشريع بالتكوين، وارتباط التكوين بالتشريع، لأن التشريع هو انعكاس لعالم التكوين. هناك ترابط مفصلي أكيد بين التشريع والتكوين. أتحدث عن التشريع الصحيح لا عن أي تشريع. التشريع الفاسد يؤدي إلى هذا الفساد في التكوين. ما هذا الفساد في الجانب التكويني من حياتنا على الأرض؟ مرده إلى التشريعات الفاسدة، إن كانت دينية أو كانت دنيوية. التشريعات الفاسدة هي التي تقود إلى هذا الحال الذي نحن عليه في كوكبنا الأرض. ما تحدثت عنه الصديقة الكبرى، تحدثت عن ترابط وثيق ما بين التشريع الصحيح الذي هو تشريع علي والذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هناك ترابط وثيق ما بين التشريع والتكوين، هناك ترابط وثيق ما بين التكوين والتشريع. هذه هي الحقيقة التي كانت تتحدث عنها الصديقة الكبرى. منطق القرآن ومنطق معارف العترة الطاهرة يختصر في هذه العبارة الموجزة: ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع. هذه حقيقة ثابتة في ثقافة الكتاب والعترة، لا مجال للنقاش فيها. هذا المطلب سأسلط الضوء عليه بنحو أكثر في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني سأحدثكم عن جهة أخرى، وهذه الجهة الأخرى ترتبط بنفس هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. نحن في زمان غيبة، في زمان فترة، في زمان هدنة، في زمان سترة، هكذا وصف محمد وآل محمد صلوات الله عليهم زماننا هذا. نحن مشدودون عقائديا إلى إمام زماننا، وهذا هو المسار التكويني والمسار التشريعي الصحيح، أن نكون مشدودين إلى إمام زماننا. المفترض فينا أن نكون في مقام خدمته، خدمتنا لإمام زماننا تدور مدار مشروعه العظيم. مشروعه المهدوي الأعظم في واقعنا الشيعي هناك مساران: مسار التعظيم الذي أحدثكم عنه، ومسار التقزيم الذي هو مسار المرجئة والبترية والمقصرة، إنهم مراجع النجف وكربلاء ومن غيرهم. هؤلاء هم المرجئة والبترية والمقصرة، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل، لا يضحكون عليكم، هؤلاء هم نواصب الشيعة، هم مرجئة الشيعة، هم بترية الشيعة، هم مقصرة الشيعة.
أعتقد أن المطلب صار واضحا إلى حد ما. الذي أريد أن أحدثكم عن البرنامج الدجالي، برنامج دجالي نسبة إلى الدجال. ستعرفون في نهاية المطاف العلاقة بين حديثي عن البرنامج الدجالي وعن الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل، حقيقة ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع. في نهاية المطاف ستتضح عندكم الصورة. الدجال هو الذي يخفي شيئا ويظهر شيئا آخر بخلافه. في لغة العرب الدجال هو الذي يقوم بطلاء الأخشاب، هو الذي يقوم بطلاء الأخشاب المعادن البناء، يقوم بطلائه بلون ذهبي بماء الذهب الحقيقي أو بماء الذهب الذي هو ليس حقيقيا، كي يظهر أن هذا المصبوغ بماء الذهب أنه ذهب. هذا هو الدجال. الدجال هي صنعة في لغة العرب، الذين يقومون بعملية طلاء ما ليس من الذهب بماء الذهب كي يظهروا أن هذا من الذهب ليس لبيعه. هم لا يريدون أن يخدعوا الناس ببيعهم ما ليس بذهب على أنه ذهب، ولكن لخداع الذين ينظرون إلى هذا المصبوغ بماء الذهب. فحينما يقوم مثلا بطلاء كرسي من الخشب من الحديد بماء الذهب يخيل للناظر إليه على أنه كرسي من الذهب، هذا الذي يجلس عليه فلان وفلان. الدجال هو هذا. الدجال أيضا يطلقون العرب هذا العنوان على الذي يقوم بطلاء البعير الأجرب بمادة القير، فيقال لهذا دجال لأنه يغطي جرب البعير بمادة القير فيظهر لونا آخر للبعير ويخفي لونه الأجرب. والعرب كانت تعالج البعير الأجرب بهذا العلاج، قد يشفى وقد لا يشفى، فتسمي الذي يقوم بطلاء البعير الأجرب بالقير يقولون عنه دجال. الدجال هو المموه، هو الذي
يظهر شيئا ويخفي شيئا بخلافه، هذا هو الدجال، هذا في لغة العرب. أما الدجال في ثقافة العترة الطاهرة، الدجال عندنا ثلاثة. أتحدث عن الدجاجلة الكبار، وإلا فإن الأرض ملأى بالدجالين. المؤسسات الدينية في العالم لكل الأديان أكثر الذين فيها دجالون، لأنهم يظهرون الدين، يموهون به عن شيء يمارسونه ويقومون به بخلاف الدين الذي يظهرونه أيا كان هذا الدين. إنني أتحدث عن كل المؤسسات الدينية في العالم. إن لم يكن جميع قطانها وجميع أهلها، جميع أهل تلك المؤسسات، الأعم الأغلب هم من الدجالين، يظهرون وجها وهم في الحقيقة على وجه آخر. السياسيون في كل العالم دجالون. الدجال منتشر في العالم والدجالون كثيرون، لكنني أتحدث هنا عن كبار الدجالين، عن عظماء الدجاجلة. في ثقافة العترة هناك الدجال الأعور. الدجال الأعور هو دجال النصارى واليهود، وهناك الدجال الناصبي، إنه دجال السقيفة، وهناك الدجال الشيعي، إنه دجال حوزة الطوسي، إنه دجال النجف. فهناك الدجال الأعور وهو الدجال النصراني واليهودي، وهناك الدجال السقيفي، الدجال الناصبي، دجال سقيفة بني ساعدة، وهناك الدجال الشيعي، دجال سقيفة بني نجف. لا أتحدث هنا عن شخص واحد. مرادي حينما أقول الدجال الأعور، إنني لا أتحدث عن شخص بعينه، هذا برنامج وحضارة. قد يكون هناك شخص واحد في زمن الظهور يمثل هذه الحضارة، لكنني لا أتحدث عن أشخاص هنا. وحينما قلت هناك الدجال الناصبي السقيفي، لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن برنامج سقيفة بني ساعدة. هذا البرنامج ينتج الدجالين، أسسه دجالون وهو ينتج الدجالين على طول الخط إلى يومنا هذا. وهناك الدجال الشيعي، لا أتحدث عن شخص بعينه، إنني أتحدث عن حوزة الطوسي التي أسست سنة 448، حوزة أسست على الدجال، حوزة برنامجها برنامج الدجال، حوزة تنتج الدجالين على طول الخط. حوزة الطوسي حوزة
في واقعها ناصبية، لكنها تموه بشيء من التشيع على برنامجها ومنهجها القذر. مضمون حوزة النجف مضمون ناصبي صرف، لكنهم يموهون عليه بطبقة من دين العترة، من حديث العترة الطاهرة، وهذا هو الدجال الأخطر. الدجال الشيعي هو الدجال الأخطر. إذن الدجاجلة ثلاثة: الدجال الأعور، دجال النصارى واليهود، الدجال السقيفي، دجال سقيفة بني ساعدة، الدجال الشيعي، دجال حوزة النجف، إنها حوزة الطوسي. هؤلاء هم الدجاجلة الكبار. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. سأحدثكم عن هؤلاء الدجاجلة، لأن البرنامج الدجالية هذا هو الذي يقف حاجزا كبيرا أمام حركة المشروع المهدوي في الوسط الشيعي. سأبدأ من الدجال الأعور. لا أريد أن أتحدث عن الاهتمام الكبير عند نواصب سقيفة بني ساعدة بالدجال وفتنته، لا شأن لي به. لأنهم قد ضخموا الموضوع تضخيما لأجل التغطية على السفياني في زمن الظهور، ولأجل التغطية على فضائح خلفاء السقيفة وفضائح الصحابة ومطاعنهم، فأرادوا أن يجعلوا السوء محصورا بالدجال الأعور. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فهي خارجة
عن مضمون حديثي في هذه الحلقات، لكنني سأقرأ عليكم من كلام أمير المؤمنين الذي أورده الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. أذهب إلى موطن الحاجة من وصف الأمير صلوات الله عليه للدجال الأعور، هكذا يقول: عينه اليمنى ممسوحة لا عين له، ليس له من عين يمنى، والعين الأخرى والتي يفترض أن تكون اليسرى، والعين الأخرى في جبهته، إذن ما هي بيسرى؟ إذن ليس عنده من عين يمنى ولا عنده من عين يسرى، وإنما عنده عين مفردة في وسط جبهته. عينه اليمنى ممسوحة والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم، فيها علقة فيها قطعة، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم، بين عينيه مكتوب كافر، بين عينيه. هو أساسا ليس عنده من عينين ولا عنده من عين يمنى ولا عنده من عين يسرى، وإنما يمتلك عينا واحدة في وسط جبهته. بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي، إذن ما هي بكتابه؟ الأمي لا يقرأ الكتابة. هذه التعابير تعابير كنائية، هذه التعابير تعابير رمز وإشارة. يخوض البحار وتسير معه الشمس، الشمس لا تسير مع أحد. بين يديه جبل من دخان، لا يوجد هناك جبل من دخان، الجبل قطعة من الأرض، والدخان ما هو بقطعة من الأرض. بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض، يري الناس أنه طعام، يخرج حين يخرج في قحط شديد، تحته حمار أقمر، الحمار الأقمر هو الحمار الأبيض الشديد البياض، خطوة حماره ميل، أي حمار هذا؟ تطوى له الأرض منهلا منهلا. المناهل هي الأماكن التي يستريح فيها المسافرون بسبب توفر الماء. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم،
وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. تحته حمار أقمر، تحته الضمير يعود على الدجال. يعود على الدجال الأعور. تحته حمار أقمر، خطوة حماره ميل، تطوى له الأرض منهلا منهلا. المناهل هي الأماكن التي يتوجه إليها المسافرون أثناء سفرهم، هي محطات استراحة في الطريق. ما بين المنهل والمنهل مسافة لن تكون قصيرة، وهذا هو المراد. تطوى له الأرض منهلا منهلا، فهو ينتقل من منهل إلى منهل آخر بسرعة خاطفة. لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة. ينادي بأعلى صوته، يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين. يقول: إلي أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أنا ربكم الأعلى. إلى أن يقول أمير المؤمنين: ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر. الطيالسة ثياب رجال الدين وثياب الوزراء والحكام وثياب كبار التجار، هذا هو المعروف عن معنى الطيالسة. ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين. إذا دققنا في كلام سيد الأوصياء فإن الله لم يخلق كائنا بهذه المواصفات حتى هذه اللحظة. ليس هناك من كائن بحسب معلوماتنا، بحسب معلوماتنا ليس هناك من كائن بهذه المواصفات إلى هذه اللحظة. وليس هناك من دليل على أن الله سيخلق كائنا بهذه المواصفات. هذا الكلام كلام مرموز، كلام مشفر. في الوقت الذي يقول أمير المؤمنين عينه اليمنى ممسوحة، إذن اليسرى موجودة، والعين الأخرى التي يفترض أن تكون اليسرى ولن تكون يسرى إذا كانت في وسط الجبهة، إذن ما معنى أن عينه اليمنى ممسوحة؟ عينه اليمنى تشير إلى اليمين، واليمين عنوان علي في القرآن، إنه عنوان الدين، دين الله. يا علي أنت أصل الدين. هذه حضارة، مؤسسات، دول، اتجاه لا علاقة له بدين علي وآل علي، فالعين اليمنى ممسوحة. والعين الأخرى هي اليسرى، لا وجود لها، هناك عين واحدة في وسط جبهته، فهي لا توصف لا باليمنى ولا باليسرى. عينه اليمنى ممسوحة، والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح، فهل هذه عين؟ عين تضيء كأنها كوكب الصبح، فيها علقة، هل المراد من العلقة هنا قطعة لحم، قطعة دم متجمد؟ ما المراد من العلقة؟ فيها علقة، العلقة قطعة دم. لماذا كأنها ممزوجة بالدم؟ ما هي أساسا من الدم؟ لأن الإمام يريد أن يقول من أنني أستعمل هذه الألفاظ لا أقصد منها المعنى اللغوي، المعنى العرفي، المعنى الذي تعودتم على أن تستحضروه في أذهانكم حينما تسمعون هذه الكلمات. نحن حينما نقرأ عينه اليمنى ممسوحة، هذا يعني أن عينه اليسرى ستكون موجودة، ولذا هو الدجال الأعور، العور في عينه اليمنى هي ممسوحة. الإمام ماذا يقول؟ والعين الأخرى التي يفترض أنها اليسرى في جبهته، في وسط جبهته، حينما يقول في جبهته يعني في وسط جبهته، عينه اليمنى ممسوحة والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح. فيها علقة، كوكب الصبح قد يطلق على الزهرة، على كوكب الزهرة، وقد يطلق على غير الزهرة، إنه الكوكب المشرق الواضح. فيها علقة، ما هي العلقة؟ قطعة لحم يغلب عليها الدم، أو هي قطعة
دم متجمد، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه. بين عينيه، هو لا يملك عينا يمنى ولا عينا يسرى، فأين هذا المكان الذي يقال له بين عينيه؟ بين عينيه مكتوب كافر بأية كتابة يقرأه كل كاتب وأمي. الأمي لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف يقرأ المكتوبة إذا كان المراد كتابة كهذه التي نعرفها؟ إذن ما هي بالكتابة التي نعرفها؟ يخوض البحار بحسب الألفاظ، يخوض البحار بنفسه. هل هناك من إنسان يستطيع أن يخوض البحار، أن يمشي في البحار؟ يخوض البحار يعني أن يمشي في البحار. هل هناك من إنسان يستطيع أن يخوض البحار العميقة، أن يتحرك فيها برجليه بحيث تصل رجلاه إلى أعماق البحار؟ أي كائن هذا؟ يخوض البحار وتسير معه الشمس. كيف تسير معه الشمس؟ بين يديه جبل من دخان، لا يوجد جبل من دخان، وخلفه جبل أبيض يري الناس أنه طعام. ما هو بطعام؟ يخرج حين يخرج في قحط شديد، تحته حمار أقمر أبيض، خطوة حماره ميل. أي حمار هذا؟ تطوى له الأرض منهلا منهلا، لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة. هذا يعني أنه يستنفذ ويستنفد الطاقة والمنافع في الأرض، هذا هو المراد. لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة، ينادي بأعلى صوته، يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين، يقول: إلي أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أنا ربكم الأعلى. إلى أن يقول أمير المؤمنين: ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر. قلت لكم أصحاب الطيالسة رجال الدين، الوزراء والحكام وكبار التجار، هؤلاء هم الذين يلبسون الطيالسة. أمير المؤمنين في الخطبة المعروفة بخطبة البيان يتحدث عن الدجال الأعور، فيقول: له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر، راكب على حمار خطوته مد البصر. مد البصر. وطوله 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثلما يمشي على الأرض. وطوله طول الدجال، وربما طول الحمار، لكن الذي يبدو
من التعبير حينما ندقق في كل الجمل الحديث عن الدجال نفسه. وطوله 70 ذراعا، 70 ذراعا بذراع وبأذرعتكم يساوي 35 مترا، وطوله 70 ذراعا، ويمشي على الماء مثلما يمشي على الأرض، ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله وهو يقول: إلي يا معاشر أوليائي، فأنا ربكم الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فتتبعه يومئذ أولاد الزنا، وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى. ما هو هذا؟ دجال النصارى واليهود. فتتبعه يومئذ أولاد الزنا وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى، وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ثم يسير وبين يديه جبلان: جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد. هل هناك جبال هكذا؟ جبال من اللحم وجبال من الخبز الثريد. وقبل قليل قرأنا في نص آخر: هناك جبل من دخان، وهناك جبل أبيض يري الناس أنه طعام. ما هو بطعام؟ أعود إلى خطبة البيان: ثم يسير وبين يديه جبلان: جبل من اللحم وجبل من الخبز الثريد. فيكون خروجه في زمان قحط شديد، ثم يسير الجبلان بين يديه ولا ينقص منه شيء، فيعطي كل من أقر له بالربوبية، إلى آخر كلام أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأوصاف ما هي بأوصاف مخلوق موجود فيما بيننا، ولا هي بأوصاف بشر كحالنا. هذا لا هو من أبناء آدم، ولا هو من الجن، ولا هو بمخلوق قد خلقه الله تعالى بحسب معلوماتنا. هذه رموز وإشارات إلى دول، إلى دولة، إلى حضارات، إلى حضارة، إلى اتجاهات في حياة الناس، إلى اتجاه معين. هذه الحضارة، هذه الدولة، هذه القوة تمتلك إمكانات هائلة، وهائلة جدا. من الآخر، الدجال الأعور إنها حضارة الإنسان في يومنا هذا، والتي تنتمي أكثر جذورها إلى النصارى وإلى اليهود. هذا لا يعني أن المسلمين وسائر الديانات الأخرى ما هم
بشركاء في هذه الحضارة، لكن التأسيس للنصارى واليهود، إنها حضارة الإنسان، هذه الحضارة التي جانب منها لن يكون معارضا للمشروع المهدوي. هذا الجانب علينا أن نبحث عنه وأن نركزه وأن نرسخه، لأن الإمام وصف هذا الجانب بالعين اليمنى الممسوحة. وهناك العين الأخرى، العين التي تنظر إلى المادة وإلى الطاقة وإلى الأرباح وإلى السلطة وإلى التملك وإلى المتعة وإلى التحكم بالأمم والشعوب، إنها الحضارة الغالبة، الحضارة المنتصرة، الحضارة المتفوقة بكل إمكاناتها، باقتصادها العظيم وبقدرتها العسكرية الهائلة وبكل ما أوتيت من التقنيات وبوسائل التواصل والمواصلات وبالقدرة الإعلامية التي تتفرد بامتلاكها. هذه الرموز تتحدث عن واقع بهذه المواصفات. حضارة الإنسان التي يمتلكها العالم الغربي، وتحديدا تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحضارة جزء منها ينتشر في كل أنحاء العالم، حتى في البلدان الفقيرة. البلدان الفقيرة وكذلك البلدان النامية، هناك بلدان فقيرة وهناك بلدان نامية وهناك بلدان استطاعت أن تضع قطارها على السكة، هناك بلدان يقال لها بلدان العالم الثالث، منها بلدان فقيرة وفقرها مدقع، ومنها بلدان نامية تنتشر فيها الدكتاتورية بشكل واضح، ومنها بلدان استطاعت أن تضع قطارها على سكة التقدم، لا زال قطارها يحبو شيئا فشيئا. وهناك بلدان العالم الثاني وهناك بلدان العالم الأول، وحتى بلدان العالم الأول تتقسم الحضارة فيها. الحضارة هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين ليست محصورة في مكان معين، في بلد معين، إنها حضارة الإنسان. ومثلما قلت لكم قبل قليل، المشكلة هو الإنسان، ومشكلة الإنسان فيما ينتجه. الإنسان ينتج خيرا في أجواء هذه الحضارة، إنني أتحدث عن خير دنيوي،
ينتج خيرا دنيويا وينتج شرا عظيما، شرا دنيويا وأخرويا. هذه الحضارة لا تنتج خيرا أخرويا، تنتج خيرا دنيويا، لكنها في الوقت نفسه تنتج شرا دنيويا وتنتج شرا أخرويا عظيما هائلا. مثلما نقول في دعاء أبي حمزة الثمالي: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. هذا هو واقع حضارة الإنسان، فيها خير عميم للدنيا، خير دنيوي عميم في هذه الحضارة، وفيها شر دنيوي عظيم جزء من آثاره ما عرضته عليكم في الفيديوهات في الحلقة الماضية. هذا جزء من شر هذه الحضارة، من شرها الدنيوي، وفيها شر أخروي عظيم. وقت الحلقة انتهى، لا زال الحديث متواصلا. لا تنسوا، الدجاجلة الكبار ثلاثة: دجال النصارى واليهود، دجال سقيفة بني ساعدة، ودجال النجف، الدجال الشيعي، دجال حوزة الطوسي، وهو الأخطر. الأقل خطرا دجال النصارى واليهود. ما أنا الذي أقول، محمد وآل محمد هم الذين يقولون. ستأتينا الروايات والأحاديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.